أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثاني وهو الجواب الصحيح. كان الكلام في الاستدلال على البراءة الشرعية بالآيات الكريمة، وكان فعلا الكلام في الآية الأولى، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قلنا تقريب الاستدلال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلنا في الجلسة الماضية تقريب الاستدلال لأن ما اسم الموصول، ولو كان مورد الآية هو المال، ولكن كما قيل بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، فضلا عن أن الآية هذا الشق من الآية وارد مورد الكبرى الكلية. يعني لماذا لينفق ذو سعة من سعته؟ لأجل كبرى كلية، وهذا إذن لا يناسب، يناسب التعميم، وهو أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ببركة إطلاق ما لغير مورد الآية فإنها تصلح بأن تكون شاملة أيضا للحكم الشرعي. إذن لا يكلف بحكم شرعي إلا الحكم الشرعي الذي آتاه، آتاه يعني أوصله، فإن إيتاء كل شيء بحسبه، إيتاء الفعل الإقدار عليه، إيتاء المال يعني رزق المال، بينما إيتاء التكليف بمعنى وصول التكليف إلى العبد. وحينئذ تنفع الأصولي لأنه يريد أن يستدل على أنه في مورد الشك في التكليف، يعني مع عدم وصول التكليف إليه هو مؤمن، هو معذور، لا تنجيز في المقام. فإذا الآية صالحة للاستدلال. أشكل على الآية إشكال مشهور تقدم في الجلسة السابقة، وهو أنه القول بالإطلاق لمورد التكليف يلزم منه أن تكون الهيئة ما بين الهيئة ما بين كلمة يكلف وما بين اسم الموصول، وبالدقة يعني ما بين المستثنى منه المحذوف الذي يبينه اسم الموصول، كما كتبنا ولله الحمد بعض الموجودين. إذن تكون هذه الهيئة مستعملة في أكثر من معنى، وهذا لا يمكن. لماذا؟ قالوا لأن إذا كان المراد من اسم الموصول الفعل والمال هو ممتاز، تكون هيئة هيئة المفعول به، هيئة من الفعل إلى المفعول به. بينما إذا كان المراد من التكليف يعني لا يكلف تكليفا، يعني هيئة مفعول المطلق، وكل واحدة من هاتين الهيئتين بمعنى مغاير للآخر، ولا يجوز استعمال الهيئة في أكثر من معنى. حينئذ وقلنا نحن تممنا، بقيت كلمة صغيرة، وبما أن السياق يساعد على المال، يعني السياق يساعد على أي هيئة؟ على الهيئة المفعول به. إذن بعد ما بتنفعنا الآية. أجيب عن هذا الجواب، تقدم جواب سابق عن المحقق العراقي والرد عليه. الجواب الثاني، الجواب الثاني مؤداه كلمة صغيرة، مؤداه أن هذا الإشكال منشأه استعمال لفظ باصطلاح خاص، تحميل المعنى الاصطلاحي على ما ورد في الشرع. هذا مؤدى هذا الإشكال. هذا الإشكال مبني على أنه لتكون الآية كما ذكرتم، لو كانت شاملة للتكليف كانت الهيئة هيئة مفعول مطلق، يعني لا يكلف تكليفا، لا يكلف تكليفا إلا التكليف الذي أتى. والتكليف يعني عبارة عن شو؟ مثل ما بنعبر باصطلاحاتنا، بدي أعرف تكليفي، يعني بدي أعرف الحكم المتوجه لإلي. والجواب أن يقال هو، قبل أن أكمل أيضا هذا الجواب الثاني، أيضا يبدو للمحقق العراقي، وأشار إلى هذا المطلب السيد كاظم في تعليقته على تقريره، قال هناك كلمة في نهاية الأفكار يعني يستفاد منها ليس فقط الجواب الأول الذي تقدم في الجلسة السابقة. الجلسة السابقة ماذا قال؟ ما ذكره المحقق العراقي، بينما في هذا الجواب الثاني قال وهو الجواب الصحيح، مع أنه لا يبدو هناك إشارة في كلمات المحقق العراقي، يعني ليست فقط إشارة، يعني بيطلع جواب بشكل واضح من كلمات المحقق العراقي. هذا الجواب حاصله لا يمكن أن نحمل التكليف في الآية على المعنى الاصطلاحي، بل المراد المعنى اللغوي. التكليف لا يكلف هب لا يكلف فعل قهرا يوجد فيه مادة وفيه هيئة، هيئة هذا الفعل هي الكلفة. الكلفة بأي معنى؟ يقول السيد الشهيد الكلفة بمعنى الإدانة. هلا ببحث الخارج بتقرير سيد كاظم قال يعني مثلا تحميل إثقال الكاهل، يعني تقريبا في نوع تلازم بيناتهم، إذا أثقل كاهلك يعني يستحق أن تستحق الإدانة. فإذا هذا المراد من الكلفة، كلفه يعني حمله شيء بحيث أنه لكذا لو لم يحمل ما حمل لاستحق الإدانة. إذا لا يكلف الله نفسا، المراد من الكلفة هذا المعنى، يعني لا يدين، هذا من ناحية الفعل. لا يكلف الله نفسا، لا يدين الله نفسا. الآن نأتي إذا المال أو الفعل، خب واضح يعني لا يدين على فعل، لا يدين على مال، تكون نسبة الفعل إلى المغاير يعني نسبة المفعول به. تعالوا إلى ما ذكرتموه أنتم، إذا كانت تشمل ماذا التكليف قلتم تكون نسبة أخرى بمعنى آخر. نقول إذا كان المراد التكليف، وقطعا ليس المراد التكليف يعني التاء والكاف واللام والياء والفاء، إنما المراد يعني ما يشير إليه هذا التكليف، يعني الحكم الشرعي، هذا هو المراد. ولا كلمة التكليف هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، اصطلاح الفقهاء والأصوليين، أما المراد الحكم. فإذا تصبح هكذا، لا يدين الله على مال إلا المال الذي أتى، لا يدين على فعل إلا الفعل الذي أتى، لا يدين على حكم شرعي يعني وجوب وحرمة إلا الحكم الذي أتى. فتكون النسبة ما بين الفعل والحكم الشرعي هي عين معنى النسبة الموجودة ما بين الفعل والمال والفعل بالمعنى بمعنى آخر. إذن لا توجد نسبة مغايرة ليقال بأنه لو كان المراد التكليف لكانت الهيئة إلى المفعول المطلق، يعني بالدقة بناء على ما ذكرناه بالجلسة الماضية يكون هكذا المراد. لا يكلف نشأ لا يكلف بمعنى لا يدين، هذا هو المعنى. إذن شيل يكلف وصار المعنى اللغوي للكلمة لا يدين. خب لا يدين مالا، لا يدين فعلا، التكليف اصطلاح خاص المراد منه حقيقة الحكم الشرعي، يعني لا يدين شيل كلمة تكليف حكما. إذن وهذه المادة مع هذه الأمور الثلاثة هي نسبة الفعل إلى المفعول به، إذا نسبة الأمر إلى الأمر المغاير، فالنسبة واحدة، إذا لا يبقى، فإذا المقتضي موجود والمانع مفقود لحمل ما على الإطلاق، لا تبقى أي مشكلة، تكون ما مطلقة ونتمسك بالإطلاق من دون أي مشكلة. قال الثاني وهو الجواب الصحيح وحاصله أن مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة، هذه من ناحية الفعل لا يكلف. هلأ نجي من ناحية اسم الموصول، ولا يراد بإطلاق اسم الموصول، لا يراد ماذا؟ شموله لذلك يعني الإدانة، يعني لا يدين إدانة، لأنه لو كان المراد لا يدين إدانة أو بعضنا محلنا ما عملنا شيء بالنسبة للمال والفعل نسبة إلى المفعول به، أما بالنسبة للإدانة المفعول المطلق، يقول لا ليس هكذا. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شمول لذلك، بل لذات الحكم الشرعي الذي هو الحكم الشرعي شو موضوع للإدانة، فحينئذ فهو إذن مفعول به. يصير في الاحتمالات الثلاثة نسبة الفعل إلى المفعول به، النتيجة فلا إشكال. شو
شمول
لذلك؟ إيه للتكليف بمعنى الإدانة،
أو
ممكن نقول هيك، بس اقلف فيها شوي، ما بتحس انه الاولى اجمل؟ عرفت كيف؟ لانه اصلا ما اشار لهذه، نحن جبناها من برا، انا عم بحكي كسياق عبارة، كسياق عبارة ان مادة الفعل في الآية، عم بحكي كعبارة، مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة، انتهينا. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شمول لذلك، يعني لا للتكليف بالمعنى الاصطلاحي التكليف، ولا للتكليف بمعنى الإدانة، لأنه بنكون بعدنا محلنا. طب شو المراد منه؟ المراد منه الحكم الشرعي، يعني لا يدين على حكم شرعي، يعني لا يدين على وجوب، لا يدين على حرم. خب جيد، إلى الآن الحمد لله رب العالمين، كل مشكلة أكو ولا ماكو؟ ماكو، ما عندنا مشكلة. هو بقيت أمور هذا الإشكال لا يوجد، بس بقي أمور بالنسبة للأصول بحاجة إلى أن يحل. السؤال الأول، عندنا ثلاث أسئلة، وإن شئت فقل أربع أسئلة بدي يجاوب عنها السيد الشهيد، وأسئلة حساسة ترى. السؤال الأول هو، هل البراءة المستفادة من الآية والبراءة متى؟ عند الشك في التكليف، عند الشك في الحكم الواقعي. هل هذه البراءة، براءة يعني تعذير، هل هذا التعذير المستفاد من الآية عند الشك في الحكم الواقعي تعذير بسبب عدم وصول الحكم الواقعي لك؟ يعني تعذير بس بسبب من الأسباب، أم هو تعذير في مورد الشك لمن هو شاك؟ يعني في هذا المورد تعذير مطلق من كل النواحي، مش بس عند الشك بسبب عدم الشك، بسبب عدم الشك وبأسباب أخرى، بأي سبب آخر لا يوجد تنجيز. إذا السؤال هنا، لنفترض أنا شاك في حرمة شرب التتن، خب واضح تجري البراءة بناء على ما تقدم. السؤال الآن بهذه الصورة، هل هذا التعذير بالنسبة لي فقط تعذير من ناحية أنه لم يصل الحكم الواقعي؟ تعرف شو يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أن هذا التعذير إذا جاز التعبير تعذير جهتي، يعني فقط من هذه الجهة، وليس تعذير بشكل مطلق، وإذا ما في مانع يكون فيه تنجيز من ناحية أخرى، كما لنفترض من ناحية حكم ظاهري. فعم بيقول لي فقط أنت معذور من ناحية شو؟ بسبب شو؟ من هذه الجهة، وإن الحكم ما وصلك. أما بقية الجهات أنا مش عم بحكي ساكت. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن يكون المراد من أني معذور عند الشك في الحكم الواقعي، عند الشك في الحكم الواقعي معذور من كل الجهات، مش بس بسبب عدم وصول التكليف إليه، بل من أي جهة من الجهات. جيد، طيب بناء على ما ذكر في الكتاب، لأنه لحرجة أطلع شوي صغير برات الكتاب حتى ألفت هيك إلى نقطة صغيرة بتساعد على فهم المطلب أكثر، أو منضيف نقطة صغيرة مش عارف شو بدنا نسميها. طب شو الفرق ما بين الصورة الأولى والثانية؟ يقول السيد الشهيد، بناء على الصورة الأولى أو على الاحتمال الأول، لو تمت أدلة الاحتياط لكانت متقدمة على البراءة، أصلا ما في تعارض، لأن هذه تقول أنت معذور بسبب عدم التكليف، طب بسبب الاحتياط الذي هو حكم ظاهري تسقط، ما إلى لسان حتى تقف مقابلة. تأتي أدلة الاحتياط تثبت التنجيز من ناحية شو؟ أنه هذا حكم ظاهري، فإذا ينبغي عليك أن تحتاط من ناحية الحكم الظاهري. إذا لو تمت أدلة الاحتياط فلا تصلح هذه الرواية للوقوف مقابل أدلة الاحتياط، حتى نقول شو في معارضة بيناتهم، وتعالوا لنحل مشكلة المعارضة. هذه بناء على الاحتمال الأول. بناء على الاحتمال الثاني، لا، على الاحتمال الثاني في مورد الشك، يعني الشاك في هذا المورد، يعني في صورة شكه معذور من كل الجهات. طب إذا جاءت أدلة الاحتياط، أدلة الاحتياط تقول أنت لست بمعذور، إذا بين هذه وتلك يوجد تعارض، هذه تقول معذور من كل الجهات، هذه تقول لا منجز عليك أن تفعل، إذا سيحصل التعارض. وهذه نقطة جدا مهمة، لأنه ممكن تكون نتيجة التعارض التساقط والرجوع إلى الأصل، فإذا هذه مسألة مهمة جدا. جيد، إذا السؤال هنا أنه هل المراد من البراءة المستفادة من الآية الكريمة، وهي براءة وتعذير عند الشاك وللشاك في الحكم الواقعي، هل فقط براءة بسبب عدم وصول التكليف الواقعي، أو في مورد عدم وصول التكليف الواقعي احتمالان عرفنا الفرق بيناتهم. سيد الشهيد يقول ظاهر الآية الكريمة اللي بيناسب الآية الكريمة الواردة في مورد المال شو هو؟ الموردية. عم يحكي عن واحد بيتشاريه وطلق مرته لازم ينفق وما معه كتير مصاري، عم بيقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. يعني أنت في مورد اللي لازم تدفع مثلا 500 دولار بالشهر وما قادر تدفع إلا 300 دولار، الله ما بيحملك. وما بيحملك شو؟ هذا يناسب السببية أم يناسب الموردية؟ يناسب الموردية. يعني في مثل هذا المورد اللي ما عندك 500 دولار أنت شو؟ معذور. وإلا ما بيناسب مورد المال شيء إله معذور من ناحية عدم ورود عدم ملكك ال 500 دولار، لكن واجب عليك تعطي من ناحية تانية تكليف خاص ثانوي وهو الاحتياط. ما بيناسب. إذن الذي يناسب الموردية مورد الآية وهو مورد المال، مورد المسكين اللي مش قادر يدفع كل ما يجب عليه وكل ما اشتغلت بذمته. اللي بيناسب سياق الآية هو سياق المال، أن التعذير في مورد الشك وليس بسبب الشك. إذا اللي بيناسب سياق الآية حينئذ يكون المستفاد البراءة والتعذير من كل الجهات، وليس التعذير فقط وفقط من ناحية الشك. جيد. النقطة الصغيرة اللي بدي أذكرها هي هون سؤال بيناتنا. طيب لنفترض، مش لنفترض، لنفترض بل هو الواقع الحال بعلم الأصول، ما تمت أدلة الاحتياط، هل البراءة تنفع ولا ما بتنفع؟ جيد، إلنا لو تمت أدلة الاحتياط البراءة شو؟ بناء على الاحتمال شو؟ الأول السببية بترفع الموضوع. طب لنفترض ما تمت أدلة الاحتياط كما أنها لم تتم، إما سندا وإما دلالة، بيبقى فرق بين هول الاحتمالين؟ والله العالم يبدو يبقى فرق مهم جدا. على الاحتمال الأول ما بتنفع الأصول، لأن الأصول يريد إثبات ماذا؟ تعذير من كل الجهات. ومن نقله في مورد الشك أيها المكلف أنت معذور. معذور شو يعني معذور؟ يعني ما في تنجيز لك بأي نحو من الأنحاء. أما على الاحتمال الأول ليس للآية هذا اللسان. على الاحتمال الأول لو أذن للآية في الكلام لقالت أنت معذور بسبب عدم وصول التكليف. طب من نواحي أخرى ما بتدل على المعذرية، إذا ما عاش بتنفع. حساهتها حين إذا أما حق الطاعة رأي السيد الشهيد بالنهاية البراءة الشرعية لم تستفاد، بيرجع كل واحد شو لرأيه في الحكم العقلي. فإذا يبدو هكذا بأن السببية بتفرق عن الموردية ليس فقط فيما ذكر السيد الشهيد، بل بتفرق حتى لو لم تتم أدلة الاحتياط. مع ذلك يبقى هذا الفرق المهم. جيد، هذا السؤال الأول اللي سأله السيد الشهيد، طبعا سأله بشكل مضمر وأجاب عنه. ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف، بسبب التكليف، نفي الكلفة يعني التأمين يعني التعذير، أنت معذر بسبب التكليف غير المأتي، لأن التكليف الواقع ما وصلك فقط. إذن لو كان هكذا فلا ينافيها، يعني فلا ينافي البراءة ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط. إذا تم الدليل عليه على وجوب الاحتياط، حينئذ دليل وجوب الاحتياط لح بيكون لا يصلح للمعارضة، لح يكون لذا قال فلا تنفع في معارضة أدلة وجوب الاحتياط. وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي بهالمورد، لا بسبب عدم وصول التكليف ولا بأي سبب آخر، في هذا المورد أنت معذور، فهي تنفي وجوب الاحتياط وبالتالي تعارض مع ما يدعى من أدلته. احتمالان أيهما الصحيح؟ والظاهر هو الحمل على الموردية لا السببية. لماذا؟ لأن هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال. أيضا فالاستدلال بالآية شو بيصير مشايخنا الكرام؟ جيد ولله الحمد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني اللي بيسأله السيد الشهيد هو، وفي نزاع بين الأصوليين وبين الأخباريين، أدلة البراءة إذا تم تشمل، هل تشمل الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية أم تختص بالشبهات الوجوبية؟ قسم كبير من الأخباريين ذهبوا إلى أنه في الشبهات التحريمية الحكمية سؤاله احتياط. ومن هذه الأصول يريد الآن أن يثبت شو؟ أن يثبت البراءة في الشبهة الوجوبية والتحريمية. هلأ الحكمية والموضوعية بيجي بالسؤال الثالث، بدوا نريد أن نثبت بالشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. الجواب ما بده كتير، سهل جدا. لماذا؟ الجواب مشايخنا الكرام لأنه إطلاق الآية، لا يوجد أي حائل وأي مانع يقف أمام إطلاق الآية للشبهة الوجوبية وللشبهة التحريمية، يعني ما في مقتضي للتخصيص، يعني المقتضي للإطلاق موجود ولا يوجد أي مانع من هذا الإطلاق. فإذا النتيجة نتمسك بالإطلاق بكل راحة بال والحمد لله رب العالمين، تثبت بحق الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. هذا بالنسبة إلى السؤال الثاني يجيب عنه سيد الشهيد، يقول وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها في الآية الكريمة، لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا. خب جيد، السؤال الثالث، هل تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية على حد سواء أو لا تشمل الشبهات الحكمية فقط تختص بالشبهات الموضوعية؟ السؤال هنا خلينا نقرأ الآية مرة تانية. الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا ماذا؟ إلا ما آتاها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. جفت آتاها، وكأن الله الذي استعمل لا يكلف الله، وكأن هل هو قال يعني يمكن بدي اشرح الطريقه، هو شرح الطريقه ثانيه او الاشكال الطريقه ثانيه. الايتاء ليس بمعنى ايتاء الشارع، قد يقال بانه مختص بالشبهه الحكميه ولا يشمل الشبهه الموضوعيه. لماذا؟ لانه ايتاء الله يعني ايتاء الله بما هو شو؟ مولى. ايتاء الله بما هو مولى يختص بالشبهات الحكميه، لانه شان المولى بما هو مولى الأمور المرتبطة بالتشريع والحكم يرحمكم الله، وليست مرتبطة بعالم التكوين. حينئذ إن فهم من الله هذه الكلمة تبارك وتعالى الوارد في الآية عز اسمه، إن فهم أنه الله بما هو مولى، بما هو حاكم، بما هو مشرع، حينئذ لن تكون الآية مفيدة للبراءة في الشبهات الموضوعية. لماذا؟ لأن الشبهات الموضوعية لا تكون المشكلة في عدم الوصول من المولى بما هو مولى، بل تكون المشكلة مرتبطة بشو؟ بعالم التكوين. وبما أن بعقيدتنا نحن الإمامية أن عالم التكوين أمر بين أمرين وينتهي إلى الله تبارك وتعالى، بس ينتهي إليه بما هو شو؟ مكون، خالق، مدبر، مش بما هو مولى وحاكم ومشرع. حينئذ إن فهم من هذه الكلمة كلمة الله عز اسمه أنه بما هو مولى ومشرع، حينئذ لن تشمل إلا الشبهات الحكمية ولن تشمل الشبهات الموضوعية. السيد الشهيد بعبارة كتابنا يقول ليس إيتاء الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني الله آتى هذه النفس، ليس المراد آتاها بما هو مولى ومشرع، بل المراد تعبير كتابنا الإيتاء التكويني. الإيتاء شو؟ التكويني. بيقوله فحين إذن يعني شو؟ بتكون شاملة لكل شيء، للشبهة الموضوعية وللشبهة التحريمية. جيد، قبل ما نجي لهيدي الجملة الأخيرة، سؤال صغير للسيد الشهيد. سيدنا، شو هو الدليل على أن المراد هو الإيتاء التكويني؟ قال لأن المناسب مع مورد الآية، مورد الآية الفعل، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها معه. أصلا مورد الآية هو شو؟ عفوا، المال. مورد الآية المال. فإذا كان المال إذا أتاه للعبد لا يؤتيه إياه بما هو شو؟ مشرع، بل بما هو خالق ورازق، يعني بما هو يتصرف في عالم التكوين، مش يتصرف في عالم التشريع. حينئذ هذه تكون قرينة على أن الإيتاء إيتاء شو؟ تكويني. جيد، هلأ بيبقى السؤال، أنا كنت سابقا كاتب على كتابنا أنه الأولى معبر هالتعبير، الأولى أنه يعبر هذا التعبير، شو يقول؟ هل قبل ما نقول شو يقول خلينا نشوف سؤال، صح ولا لا؟ نقرأ العبارة. قال إذن للجواب عن السؤال الثالث، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا، الآية كما تشمل الشبهة الوجوبية والتحريمية تشمل الحكمية والموضوعية معا، لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية. لاحظوا، إذا إجا واحد وقال تختص بالشبهات الحكمية تنفع الأصولي ولا ما تنفع الأصولي؟ تنفع. أديت تنفعه مثلا 90% ولا 100%؟ مفروض ولا أكيد؟ جواب نهائي جيد، تنفعه 100% لأنه غرض الأصول الشبهات الحكمية. نعم، ممكن إذا رحنا للفقه ما تنفعنا بما هو فقيه، يعني بمورد الشبهة الموضوعية شكيت أن هذا الماء طاهر ولا لا، ما فيك تتمسك بلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، بس هم بما هو فقيه مش بما هو أصولي، غرض الأصولي بيان الشبهات الحكمية. ولذا إذا بدنا نقول فينا نعبر تعبير بأنه هيدي الآية خارج شوي عن علم الأصول، ولو كانت تنفع الأصول إذا كانت فقط شبه حكمية، ليقول أنه تشمل الشبه الحكمية والشبه الموضوعية، ولو كانت الشبه الموضوعية بالدقة خارج عن مهام علم الأصول. وهذا أمر طبيعي إلنا بعلم الأصول، لأي مناسبة بيستطردوا الأصوليين لأمور تنفع الفقيه، وممكن تنفعه مش بما هو فقيه، بما هو متكلم، مثل جملة من أبحاث قاعدة دفع الضرر المحتمل وغيره الوارد بعلم الأصول. على أي حال، إذن بل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، لماذا؟ لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الإيتاء التكويني. هلأ شو الدليل على أن المراد الإيتاء تكويني؟ لأنه المناسب للمال والفعل بما هو مورد الآية. هلأ هون العبارة، لو كان آية للسيد الشهيد أنا كاتب هيك أولى، لأنك طلاب يعني، الأولى أنه شو يقول؟ بل بمعنى يشمل الإيتاء التكويني. ساعتها شو منقول؟ حينئذ بلحاظ الإيتاء التكويني شبهات موضوعية، بلحاظ الإيتاء شو بما هو شارع تشمل الشبهات الحكمية. بل السيد الشهيد بس ما عبر هيك، السيد الشهيد عبر شو قال؟ كأنه هيك كتوهم العبارة هيك. ولذا كنت عم فتش أنا عشي لأقرأ بتقرير السيد كاظم جزء 3 صفحة 114، بيعبر هناك تعبير قد يكون في نوع شرح لهذا المعنى، وقد يكون بحاجة أيضا إلى مقدمة صغيرة لتتميم المطلب. شو بيقول؟ وهذا مبني على حمل الإيتاء على إيتائه تعالى بما هو مولى، عم بيبين الإشكال، لا إيتائه بما هو مكون الكون ومعطي كل شيء، فإن الإيتاء المولوي هو الذي يختص بالأحكام، وحمل الإيتاء على هذا المعنى خلاف مورد الآية الذي هو المال، فلا بد من حمله على شو؟ على الإيتاء التكويني. هلا لما إجا للإيتاء التكويني، لاحظوا كيف شرح له، الذي يعم إيتاء المال بمعنى رزقه، إيتاء الفعل بمعنى الإقدار عليه، وإيتاء الحكم بمعنى إيصاله. لأنه نحن شو بدنا بالبراءة؟ عند الشك في الوصول، فإذا الوصول هو جزء من وين؟ من عالم التكوين. فإذا إيتاء الحكم الذي نريده هو بمعنى إيصال الحكم. إيصال الحكم ما بيكون من الشارع بما هو شارع، بيكون بما هو خالق. كل ما يصدر من الشارع بما هو شارع، بتعرف شو هو؟ أمر تكويني، الجعل والاعتبار. أما تهيئة الظروف الخارجية، بعض قطاع الطرق بين العبد والله عز وجل بيقطع لهم رؤوسهم بيمنعهم، وهذه كلها أمور تحصل بما هو شو؟ بما هو مكون. ولذا بناء على هاي بتصور بصير المعنى شو؟ واضح. إذا الإيتاء التكويني الذي يعم إيتاء المال بمعنى رزقه، إيتاء الفعل بمعنى الإقدار عليه، وإيتاء الحكم بمعنى إيصاله، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. جيد، هذا بالنسبة إلى السؤال الثالث. السؤال الرابع وهو أيضا سؤال جدا مهم لأنه نحن نستفيد منه إن شاء الله بعدين في الاعتراضات العامة. هذا السؤال عبارة عن: شكينا بحرمة شرب التتم، جيد، هل يمكننا إجراء البراءة قبل الفحص، يعني قبل الرجوع للوسائل والمستدرك؟ موجودين بالمكتب ترى الوسائل والمستدرك، مش انه بعاد كتير، في يتمسك الفقيه بالبراءة ويفتي مباشرة؟ مش ضروري يفتي، هو يعمل إذا كان مجتهد، حتى واحد أحيانا بينقل من الفتوى، فيني يتمسك بالبراءة وأعمل فيها أم لا يجوز العمل بالبراءة إلا بعد الفحص؟ جيد، هيدا البحث له ارتباط كما سيأتي بالمعارضة مع أدلة الاحتياط ولح ينفعنا. الجواب: ليس للآية إطلاق لحالة ما قبل الفحص، بل خاصة بحالة ما بعد الفحص. لماذا؟ لأن الآية تتحدث أنه جعل البراءة في مورد شو؟ الإيتاء. الإيتاء في إلا ما أتاها، يعني ما دام لم يأتك في تعذير، أما إذا أتاك ما في تعذير. إذن موضوع البراءة عدم إيتاء الشارع. ثم يقول: الإيتاء ليس بمعنى إيصال التكليف لكل واحد واحد، إنما بمعنى جعل الحكم لو أراد أن يصل إليه المكلف لوصل إليه في معرض الوصول كما يقولون. إذا كان الحديث اللي بدل على حرمة شرب التتم موجود بالوسائل، ألا يصدق أنه آتاه لإلي مع أنه أنا بعد ما عندي علم فيه، لكن بحيث لو فحصت لو وجدت يصدق أم لا يصدق؟ هذا السؤال. هل يصدق الإيتاء بجعل الحكم في معرض الوصول بحيث لو فحص العبد عنه لو وجده يصدق عنوان الإيتاء؟ حينئذ لا يمكنه التمسك بالبراءة، لأن البراءة شو موضوعها؟ موضوع عدم الإيتاء. طب أنا جالس هون ما بعرف الحكم موجود بالوسائل أم لا، إذا لا أعلم أن شو هذا الحكم لو فحصت عنه لو وجدته أو لو فحصت عنه لم أجده، فإن بشيء يصير من باب التمسك بالدليل في الشبهة والموضوعية لنفس الدليل. البراءة موضوعة عدم الإيتاء، والمراد من الإيتاء جعله في معرض الوصول. طب أنا أشك احتمال يكون في معرض الوصول، يعني احتمال لو فحصت لو وجدته، حينئذ لا يجوز التمسك بالبراءة قبل الفحص. نعم بعد الفحص، وأي فحص؟ يعني استفراغ الوسع، مش انه مثلا بيفحص بجيب هالوسائل عرف كيف بفلف شو مثلا لنفترض كمثال، او بيطلع بالفهرس. اذا بعد الفحص المعتد به يطمئن انه ليس في معرض الوصول، اذا اطمئن في انه ليس في معرض الوصول يطمئن على ان موضوع البراءة متحقق، ما عادش عنده شبهة مصداقية لتحقق الموضوع. الموضوع عدم الإيتاء، عدم جعله في معرض الوصول وهو ليس في معرض الوصول. ولذا بالنسبة للسؤال الرابع بتصير النتيجة لا إطلاق للآية، كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص. لماذا؟ لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول. العرف هيك بيقول، لا يشترط في الإيتاء، يعني شو يعني الإيتاء إلى كل شخص شخص، مرتبة من الوصول. أي مرتبة؟ وهي الوصول إلى مضان العصور بالفحص والبائع لك. ولذا قبل الفحص يشك في تحقق هذا العنوان الذي هو موضوع البراءة، فلا يجوز التمسك بالبراءة لأنه شبهة مصداقية لنفس دليل البراءة. هذا كله بالنسبة للآية الأولى. إذن الآية الأولى لحد هلا بالنسبة لإلنا على مستوى الحلقة الثالثة تامة أم ليست بتامة؟ تامة. الدليل تام، الإشكال الذي أشكل المشهور دفعناه، عممناه هذه الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية كانت تصلح لمعارضة أدلة الاحتياط وخاصة بما بعد الفحص. خوش دليل مولانا، وسند مش بحاجة ولله الحمد، سند قطعي كلام الله تبارك وتعالى. الآية الثانية التي استدل بها على البراءة قوله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتقريب الاستدلال ما في كثير خفاء، ما كنا منعذبين ما منعذب، حتى نبعث رسولا. الرسول يحمل على مثال لشو؟ لكل بيان من ناحيته، سواء كان هذا البيان بإرسال شخص نبي ورسول، أو كان هذا الرسول بمعنى شو؟ كان رسول بمعنى الحكم الشرعي الذي يصله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بعد حمل كلمة الرسول على أنها مثال لكل بيان من قبل الشارع، إذا بتصير النتيجة وما كنا لا نعذب ما دام لم يأتك رسول، ما دام لم نبعث رسول. على أدم لم يأتك رسول، لم يبعث رسول، جيد. هيك بدنا نحكيها هلا، شو بدنا نحكي هلا بعدين بتطرح الإشكال. فإذا لا نعذب ما دام لم يأتك الرسول، لم نبعث الرسول إليك، حينئذ تنفعنا لأننا كنا كل ما نريده أنه لا يوجد عقاب. أشكل على الآية بإشكالا، سير البحث السيد الشهيد رح يذكر إشكالا، ثم يدفع كلا الإشكالان، ثم يستشكل بإشكال ثالث ذكره في الحلقة الثانية. إذا الإشكال الثالث الذي على أساسه سيرد الاستدلال بالآية الكريمة هو عين الإشكال الذي تقدم في الحلقة الثانية. إذا فرق الحلقة الثانية عن الثالثة في ذكر إشكالان آخرين ورد هذين الإشكالين. الإشكال الأول بأن الآية تتحدث عن رفع العذاب وليس رفع استحقاق العذاب. وما كنا معذبين لا أعذب، واللي بينفعنا بعلم الأصول إثبات التأمين، التعذير مقابل التنجيز. تنجيز يعني استحقاق. أصلا عدم العذاب قد يكون في مورد شو؟ في مورد القطع بحرمة شيء، ومع ذلك بيشمل العفو، تشمل الشفاعة أو تاب بعد ذلك. إذن الكلام في مورد الشك أننا نريد أن نثبت التأمين، تعذير، تعذير مقابل تنجيز. تنجيز يعني استحقاق العقاب وليس فعلية العقاب، إذ لا تنافي ما بين التنجيز وعدم العقاب، التنافي بين التنجيز والتعذير، مش التنجيز وعدم العقاب. والآية تتحدث عن عدم فعلية العقاب، لا أعاقب، وهذا لا ينافي التنجيز، ينسجم مع التنجيز. والذي أريد في علم الأصول إثبات التعذير، فإذا الآية لا تنفع. وما كنا معذبين، إذا الإشكال الأول يقول تثبت عدم العذاب لا عدم استحقاق العذاب، وعدم العذاب ينسجم كمال الانسجام مع استحقاق العذاب يعني التنجيز. بدك تشوف شو غرضك. مرة بينفعك بمعنى أنه أنا إيه صح لا أعذب، بس مرة بينفعك أنه مضبوط لا أعذب، ما في مشكلة، بينفعني أنه لا أعذب، بس ما بينفعني من ناحية أنه غرضي إثبات أنه شو عندي عذر يوم القيامة. يعني يوم القيامة إذا وقفني ما عندي عذر، خلفت هيدي. أنك كونك معذور ولا تستحق ما بينفعك. إذا قل لي ماذا غرضك؟ غرضك إثبات البراءة. البراءة شو يعني؟ براءة مقابل تنجيز، يعني البراءة التعذير. إذا ما بتنفعك. مرة بتقلي لا عندي بحث آخر بعلم الأصول، شو هو هذا البحث الآخر؟ إثبات عدم فعلية العقاب. بقول لك جيد، حينئذ ساعتها بتنفع. ولكن الكلام خصوصا على رئيس سيد الشهيد، نريد أن نرفع موضوع مسلك حق الطاعة. مسلك حق الطاعة يثبت شو؟ التنجيز. والآية ما بترفع الموضوع لأنه قلنا تنسجم مع التنجيز. إذا ما دام غرض الأصول على رئيس سيد الشهيد مثلا على مبناه رفع موضوع حق الطاعة يعني رفع التنجيز، فالآية لا تصلح لهذا الأمر. طيب هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه قد يقال أصلا مولانا الكريم لا ربط لها بالعذاب الأخروي، عم تحكي عن أيام زمان، الأمم السالفة، إنه الله طريقته مع الأمم السالفة عن العذاب الدنيوي في الأمم السالفة مثلا، أو عن طريقته في العذاب الدنيوي. المهم لا نظر لها لماذا؟ للعذاب الأخرى. طريقته أنه ما بيعذب حتى يبعث رسول بالدنيا، لا يعذب، ما بينزل مش عارف شو صواعق، ما بيعمل سيول، ما بيعمل صيحة من السماء إلا ما يبعث رسول. إذن الكلام عن العذابات الدنيوية التي كانت تستأصل الأمم، هذه كانت طريقته ما بيعذب حتى يبعث رسول. واللي نحن بدنا إياه بعلم الأصول ما يرتبط بعالم الآخرة، ما يوقفني هناك ويضربني شي عصايتين. إذن ما تثبته الآية لا ينفع الأصول، وما ينفع الأصول يتحدث عنه الآية، اللي بينفعنا العذاب الأخروي والذي تتحدث عنه الآية نفي العذاب الدنيوي. هو الإشكال. سيد الشهيد يبتدئ بالإشكال الأول فيجيب عنه، يقول وما كنا معذبين. وما كنا يقول كلغة عربية، وما كنا معذبين. نتذكر الإشكال الأول شو كان؟ نفي العذاب الفعلي وليس نفي الاستحقاق. يقول هذا التركيب في اللغة العربية وما كنا معذبين يناسب، إذا بدك تعبر عنه بتعبير آخر يعني لا يناسب المتكلم، يعني من يقول ما كنا يعني لا يناسبني. هذا هون عبر، يعني بالصفحة اللي بعدها بالسطر مش عارف قداش بيعطف، يعني ليس من شأني، أني أكبر من هيك، ليس من شأني، لا يناسبني. وبتقرير السيد قاضم بيجيب مثال عرفي، كما لو قال واحد بالمثال العرفي ما كنت لأخونا أصدقائي، مش يعني أصدقائي بيستحقوا الخيانة بس أني فعلا ما بخونهم. ما كنت لأخون أصدقائي يعني ليس من شأني، هذا يؤدي إذا بك ترجمه بترجمة أصولية بما يناسب بحثنا، ليس من شأني يعني ما بيستحقوا الخيانة. أما لو كانوا يستحقون الخيانة نعم من شأني أن أخونهم، ولو كنت شو ما بخونهم عملا لجملة من الأسباب. فلو كانوا يستحقون لكان من شأني ويناسبني. أما تعبير ما كان المفيد لي عدم الشأنية وعدم التناسب فإنه يساوق ويساوي ماذا؟ عدم استحقاقهم للخيانة، أنه ما بيستحقوا الخيانة. نعين هذا الكلام هنا، ما كنا معذبين يعني ليس من شأننا أن نعذب، لا يناسبنا. هذا يساوق عدم الاستحقاق وليس عدم فعلية العذاب، لأنه لو كانوا يستحقون العذاب لكان من شأنه تبارك وتعالى وحده من شؤونه. هل لا يفعل بحث آخر لعفوه أو لشفاعة الشافعين أو لتوبة أو فإذا لو كانوا يستحقون لكان مما يناسبه. فكون هذا التعبير مفاده لا يناسبني يعني لا يستحقونه. نقرأ هذا المقدار. طبعا قبل ما أقرأ هذا المقدار يقول عين هذا الجواب بيدفع الإشكال الثاني. شو كان الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني كان أن الآية تتحدث عن العذاب الدنيوي، بيقول تعبير وما كنا، شو الفرق بين الإشكال الأول والإشكال الثاني؟ الإشكال الأول يقول نظر إلى نفي فعلية العذاب مطلقا بالدنيا وبالآخرة. الإشكال الثاني يقول ينفي العذاب الدنيوي. الجواب بأن هذا التعبير بمعنى لا يناسبه، إذا لا يناسبه يعني ليس من شأنه، يعني لا يستحق. فإذا كان العبد لا يستحق فلا يستحق لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالجواب عن الإشكال الأول، هذا شو بيسموه عندنا بلبنان؟ عصفورين بحجر واحد، يعني بجواب واحد ردينا شو كلا الإشكالات. يقول ومنها قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال، على المثال للبيان. يقول وقد يعترض على ذلك تارة بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا استحقاق العقاب، وهذا لا ينافي تنجز تكليف المشكوك. نفي فعلية العقاب ينسجم كمال الانسجام مع شو؟ مع مع كونه منجز عليه، ولذا على رأس الشيب بطل ينفع ترفع موضوع الآية موضوع مسك حق الطاعة. إذ لعله نفي العقاب من باب العفو، هذا الإشكال أول، وأخرى بأنها ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم السالفة، وهذا غير محل البحث. والجواب على الأول أن ظاهر النفي في الآية أنه شو ظاهر ما كنا أنه هو الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيره، يعني لا يناسبه يعني ليس من شأنه كما سيعبر بالصفحة الثانية. كما يظهر، طب هذه من وين جبتها؟ بقول كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا، هذا التركيب عرفا مؤداه أنه لا يناسبه ليس شأنه. طب إذا كان ليس من شأنه يعني لا يستحق، لأنه لو كان يستحق لكان شأن من شؤونه أن يعاقب العبد على ما يستحق عليه العقاب، وهذا معناه عدم الاستحقاق. ومنه من هذا الجواب يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، لأن النكتة مشتركة. لماذا النكتة مشتركة؟ لأن الاعتراض الأول ينفي العقاب مطلقا بالدنيا وبالآخرة، الاعتراض الثاني ينفي العقاب في الدنيا، فاثنين ناظرين إلى نفي العقاب. الجواب هذا التركيب ينفي الاستحقاق بالبيان اللي قلناه، فإذا نفى الاستحقاق معناه العبد لا يستحق لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا مقصده، لأن النكتة مشتركة. مضافا إلى نتركها إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.